كنا في خدمتكم وخدمة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في محاولتنا لفهم كلامه الشريف قدس سره. أمس قدمنا ملاحظتين بعنوان الحرشة مع صاحب الكفاية. اليوم نحاول أولا تلخيص وتوضيح كلامه قدس سره لخصوصية في العبارة، ثم بعد ذلك نعود إلى ملاحظاتنا في خدمتكم وخدمة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهم. قسم الشرط المتأخر إلى ثلاثة أقسام: شرط التكليف، شرط الوضع، شرط متعلق التكليف. متعلق التكليف فعلا هو عليها يغض النظر، أول يقدم شرط التكليف والوضع، بما أنه له جواب واحد لشرط التكليف والوضع فجعلهما معا قسما واحدا. فالشرط المتعقر للحكم وللتكليف وللوضع بلين يقول إنما في الواقع ليس الشرط الوجود الخارجي المتعقر عن المشروط، وهو إجازة المتعقرة ممن له الإجازة، بلين ليس هو شرطا. وكذلك الغسل الليلي للمستحاضة ليس الفعل الخارجي والغسل الخارجي شرطا، وإنما شرط هو الوجود لحاضر. وضح هذا يقول بما أن جعل التكليف وجعل الوضع يعني الصحة والفساد هذا من أفعال المولى، وهو فعل اختياري للمولى، فما دام فعلا اختياريا هذا يفتكر إلى الإرادة وإلى الاختيار، وهم والإرادة متوقفتون على تصور الشيء وتصديق بالفائدة والجد والعز، ثم بعد ذلك إلى الإرادة. فيكون فلا يمكن أن تتحقق الصحة ولا يمكن أن يتحقق الوضع التكليف إلا هذا بعد تصور المولى هذا التكليف والصحة بما هو معتبر فيه. فكما تصور المولى صحة بيع الفضولي كذلك تصور بذهنه الشريف هذا ذهن الله ما عنده ذهن يقول مثلا مشرع الرسول الأعظم مثلا، حتى سكون تعبيرنا لما فيه جرعة على خروج عن مكاييس العلمية. فالرسول الأعظم بتخويل من الله سبحانه هذا يتصور الصحة ويتصور التكليف ويتصور ما هو لابد منه هذا في التكليف والصحة، باعتبار لا يمكن أن يتحقق بدون التصور لأن إرادة متوقفة. فالتصور الذي هو تصور هذا نفس الصحة والتكليف مقترنون مع نفس مع تصورهم بل الإجازة، بل مثلا من ممن بيده الإجازة. ثم بعد ذلك رضوان الله تعالى عليه في ضمن كلماته عبر عن هذا مرة التصور، مرة لحاد، مرة الانتزاع، ثلاث تعبيرات عنده موجودة. أن هذا الذي يجعله شرطا ومقارنا للصحة والتكليف يقول تصور ذلك الشيء، لحاظ ذلك الشيء، بل بعد ذلك انتزاع وجود الانتزاع لذلك الشيء، وتلك الأمور كلها مقارنة لجعل الصحة وجعل التكليف. فأين شرطه؟ أين إشكاله؟ أين انخرام القاعدة؟ هذا ملخص كلام الشريف مع توضيحنا منه. قدمنا في خدمة إخوتي جلال ملاحظتين في الجلسة السابقة. الملاحظة الأولى أن الآثار المتوقعة من الشيء إنما تترتب على وجود الخارجي، سواء قلنا هو مباين لوجود ذهني أو نقول هو مرتبط من مراتب الوجود كل ما شئت، لكن الآثار المتوقعة من كل شيء إنما تترتب على الوجود الخارجي، لا وجود لحادي ولا تصوري ولا الانتزاعي. أنت بهذا البيان يا صاحب الكفاية تريد ترتب آثار الإجازة، آثار الإجازة التي عبارة عن طيب نفس من بيده الإجازة، هذا تريد ترتب الآثار التي تتوقع من وجود الخارجي، تريد ترتب تلك الآثار على الوجود التصوري اللحادي الاعتباري، هذا غير واضح. وثانيا طيب النفس الذي هو شرطون، هذا في نفوذ البيع الفضولي إنما هو فعل من بيده الإجازة، مالك ولي المالك مثل ولي الطفل وولي ولي مجنون مثلا، تمام، أو وكيله مثلا وكيلهما. فالنتيجة أنه عن والتصور والانتزاع واللحاد فعل من؟ فعل المولى. أنت جعلت هذا ما هو الشرط هو فعل المولى، لم تجعل وأخرجت فعل العبد هذا من نطاق الشرطية. هذا هي ملاحظة ثانية كانت في خدمتكم هذا في المباحثة في الجلسة السابقة. نضيف إلى ذلك بعدما أوضحنا مجمالا كلام صاحب الكفاية، نضيف بعد ملاحظات أخرى فنقول إن التصور من جملة تعبيراتي التصور، كلنا تصور ما هي حقيقة التصور؟ التصور علم هو الذي ينقسم إلى تصور وتصديق. علم مش والعلم، إن قلت المؤثر في صحة البيع هو تصور، والعلم كاشف ليس مؤثرا، كيف جعلت العلم وهو تصور مؤثرا هذا في حصول الصحة وحصول نفوذ البيع هذا وحصول تحقق البيع هذا شرعان؟ هذا كيف جعلت العلم الذي من صميم ذاته هما كاشفون ليس مؤثرا، كيف جعلته مؤثرا؟ وإن جعلت العلم مؤثرا العياذ بالله يلزم من ذلك الجبر، الله سبحانه يعلم أن فلان مجرم سوف يقتل مؤمنا، فالله علمه تعالى وتصوره وتصديقه هذا كاشفون عن فعل ذلك المجرم ليس مؤثرا. إن جعلت مؤثرا يلزم من ذلك أن ننسب العياذ بالله هذا قتل الحسين إلى الله سبحانه، لأن العلم كلنا مؤثر وليس به كاشف، فالتصور كاشفون، وأنت جعلت التصور هذا مؤثرا، هذا غير واضح. ملاحظة أخرى في خدمتكم إخوتي الأجلاء هما أنه حيث يوجد القيد والمقيد يكون هناك، التصور في إنما يوجد في عالم النفس وفي عالم الإدراك لا يوجد في الخارج، فأنت جعلت هذا بل القيد والشرط هو التصور وهو لا وجود له إلا في الذهن، وأنت تجعل ذلك الشيء الذي يستحيل وجوده في الخارج قيدا، فالمقيد هذا فالبيع مقيد بالإجازة أيضا يكون في الذهن، فالذي يكون هذا بيعان مشروطا هذا مقيدا في ذهن المولى وليس هذا ما أوجده الفاعل، هذا غير واضح، جدا غير واضح. هذا ثم نأتي إلى هذه التعبيرات الثلاثة التي جاءت في كلام ولهم بعض إخوة في بعض هذا التفسير يقام ينزعج مني، قال أنت تدقق في كلمات العلماء يفهم الشيء، قلت إذا ما تدقق في النجف فين نروح باكستان دقق؟ هذا نجف خلقت هذا لأجنه نتعلم الدقة هذا في كلمات الإعلام، من هنا دقة في كلمات المعصومين وكلمات الله سبحانه. على كل حال أن يدري أنتم ما ترحمون بعد موتي، خلي أخذ حيفي وأني هي. الله يحفظكم جميعا. كيف ما كان، قال قدس الله روحه طاهرة مرة عبر أما هو شرط واكب بالتصور، مرة باللحاظ، مرة بالانتزاع. هذه ثلاثة ليست مصطلحة مصطلح النجفيين خوجة علي علي خوجة، هذا فرق بين هذه التعبيرات الثلاثة. التصور هو حصول صورة الشيء في الذهن، تمام. وأما اللحاظ فهو إن ارتباط النفس المدركة هذا بشيء الملحوظ، هذا الشيء وذاك الشيء آخر. لحاظ والأمر الانتزاعي هو أمر اختلاقي، هذا يختلق القائم بعملية الانتزاع ما دام ملتفتا المنتزع موجود، ما مجرد ما غفل راه، تمام. أنت ماذا تريد تجعله شرطا يا صاحب الكفاية؟ تصور، وقد قلنا إنه علم ليس إلا شأنه إلا الكشف، هذا ليس تأثير. أو تجعله لحاظ، فاللحاظ لا يحدث في نفس المولى شيء غير ارتباط النفس بالملعود، موكشي ملعود باقي على عالية في لحاظ المولى يحدث ويفنى ما يستمر. وكذلك هذا أمر انتزاعي، هذا باقين ما دام القائم بعملية الانتزاع هذا ملتفتا، إذا غفل تبخر وراء أمر انتزاعي. فما هو شرط يا صاحب الكفاية؟ أنت جعلت التصور واللعاب وكذلك العمزة شيئا واحدا، هذا جدا غير واضح. فما أفاد في الكفاية في حل هذا الشبهة شرط المتأخر غير مفهوم وغير واضح علينا. هذا وإن شاء الله جلسة قادمة يوم الأحد إن شاء الله، لأنه يوم السبت احتمال شهادة سيدة الكائنات سلام الله عليها، والحمد لله بالعالمين.